هذه الحلقة تأتيكم من ضمن شبكة مايكس البودكاست.
يعني بيني وبين نفسي قلت وفعلياً اللي كنت الجملة اللي أقولها أنا شمعة وانطفيت فعلياً. في شيء برد داخلي، ما في هذيك الطاقة، ما في ذيك العفوية الفرفوشة الإيجابية. صراحة يعني كان الكل ملاحظ، مثلاً صديقات الجامعة، إنه في موضوع بس فضلت السكوت وما أتكلم، وإنه فترة وتعدي اختبارات إلى آخره، ما جبت موضوع رئيسي.
أهلا بكم يا أصدقاء. في هذه الحلقة تشاركنا منال قصتها مع عدد من الصدمات اللي مرت فيها في زواجها، اكتشاف الخيانة اللي حصلت من قبل شريكها، الخيانة الأولى والخيانة الثانية، ما بينها التجربتين، شو اللي حصل في حياتها وأثر عليها بشكل كبير. شاركتنا أيضا قصتها مع اكتئاب ما بعد الولادة، كيف بدأت تنظر لموضوع العلاقات والزواج والخيانة والأمور اللي مرتبطة بهذا الموضوع بشكل أكبر مع أطفالها الثلاثة وحياتها الآن الحالية، وإيش المستقبل ينتظرها. لا تنسوا يا أصدقاء تقييم البودكاست على آيتونز، كذلك مشاركة الحلقات السابقة من تحبون عبر منصات التواصل المختلفة. أي شخص حاب يشارك تجربته معي هنا على البودكاست، أتمنى منك أنك تتواصل معي على العنوان البريدي وهو osama@wajdan.co. كل شيء ذكرناه في هذه الحلقة تجدونه في وصف هذه الحلقة. شكرا لكم، أنا وسام بن ريفان وهذا وجدان. أنا ودي أعرف، أنت زرتي سبق زرتي العيادة قبل؟
أيوة زرت.
متى كانت الزيارة؟
كانت الفعلية ب2020.
وإيش كان سبب الزيارة؟
سبب الزيارة كنت في أقصى مراحل الاكتئاب، كان يعني سابقا عندي وموجود بس أنا ما كنت عارفة عنه نهائيا، لحد يعني عرفت أنه الموضوع يحتاج تدخل طب نفسي أكثر من أنه ممكن يكون مرض عضوي بنصيحة أحد الدكاترة يعني، فاتجهت للعيادة النفسية.
يعني زرتي قبل طبيب غير نفسي وقال لك
بالضبط. كنت أشتكي من ألام في بطني، سويت جميع التحاليل الفحوصات جوثومة المعدة، فكل شيء سليم، فقال لي أنه أنت المشكلة تعانين منها مشكلة نفسية مش عضوية، جربي روحي تعالجي وأنا متأكد أنك ألم البطن راح يختفي لما تسيطرين على الأفكار اللي براسك اللي مسببة لها القلق والاكتئاب ونوبات الهلع اللي عندي. فاتجهت بدايتي 2020 وإلى الآن، لكن في فرق كبير من بدايتي إلى الآن.
قبل يعني زيارتك لموضوع الأشياء العضوية، إيش صار في حياتك تتوقعين أنه ساهم أنه هالأشياء تكون واضحة عندك أو الأعراض هذه تظهر لك؟
أنا بداية كانت 2015 اللي تعرضت لأول مرة لأول صدمة عاطفية بحياتي، وما أخذت أي إجراء، ما سويت أي شيء وما عالجت أي شيء لجهلي صراحة، لأني مطلعة وقارئة وأحب أقرأ في المجالات لكن ما أتوقع أني أعطيت المجال النفسي حقه. فجلست مكاني بس أنا كنت عارفة من وقتها أنه أنا تغيرت، كأنه شمعة وانطفت، في أشياء كثير تغيرت فيني. فاستمرت إلى حد تقريبا 2019، مررت بتجربة حمل جاني اكتئاب حمل، لاني صرت خلاص اقرأ وعارفة وقرأت على الموضوع تقريبا نفس الأعراض، لكن استل الآن ما رحت المستشفى ولا العيادة. بداية 2020 هي اللي صارت الصدمة العاطفية الثانية، وكانت زي ما يقولون الشعر اللي قسم الظهر البعير، وطحت بأسوأ حالاتي، وفعليا ما كنت يعني عارفة ليش بالضبط، يعني كنت مشتتة، كنت جدا تعبانة وما أدري شو السبب. يعني أول الأشياء والأعراض اللي صارت لي كانت آلام بالبطن جدا قوية لدرجة ما أقدر أكل، ما أقدر أشرب، رجع وانتو بكرامة، ممكن 20 مرة في اليوم عادي جدا، نزل وزني كثير. فكنت بس أروح مستشفيات إنه أبي أي مسكن بس عشان ما عاد أشتكي من بطني. أثر علي مرة، لا أقدر أنام، ما أقدر أفكر، ما أدري أصلا أنا وش فيني، هي جواتي أنا أشوف سوداوية، بس أنا توقعتها من ألم البطن. فرحت مستشفيات كثير، ما لقيت أي استجابة لأي مسكن. يعني أذكر مرة رحت مستشفى وأعطوني مسكن، طلعت من عندهم على أساس أرجع البيت، ما قدرت، رحت مستشفى ثاني على أساس أبغى مسكن ثاني، ورفض الدكتور إنه أنت لسه ما أخذت جرعة. فهو نفس اللي نصحني إنه لما سأل وأخذ بعض الكلام مني إنه المشكلة اللي عندك نفسية مش عضوية، فاتجه للطب النفسي.
قبل هاللحظة أنت ذكرتي إنه مرتي بصدمتين عاطفية مختلفة.
بالضبط.
هل ودك تشاركين إيش كانت الصدمات هذه؟
هي تقريبا من الشريك الآخر، الطرف الآخر.
الصدمتين كانت من نفس الشخص؟
من نفس الشخص بالضبط. كانت المرة الأولى خيانة، أنا يعني ما قدرت أتقبل هالموضوع نهائيا، أصلا أنا ما توقعته حقيقة وقتها، يعني هذه أثارت الصدمة، إنه أنا حتى ما أعطيت الرياكشن اللي حق الصدمة، اللي قعدت ساكتة مصدومة ما عبرت، كاتمة الموضوع، وبس إنه لاحظت في نفسي إنه الموضوع شغال في بالي 24 ساعة، لدرجة أثر على دراستي وقتها، أثر على علاقاتي الشخصية مع اللي حولي، صرت ما عاد أثق بالناس نهائيا، تغير كثير أشياء بشخصيتي. والصدمة الثانية من نفس الشخص على نفس الموضوع أيضا، فكانت بالنسبة لي أنه تصرفك الأول ما كان علاج، ما مشي الحياة زي ما أنت تبغين، وكله غلط، وأنت يعني قاعد تتعبين في مسار مو مسارك أصلا، وحياة مو حياتك. فالمرة الثانية هي أصلا كانت تراكمات سنين راحت، فهي المرة الوحيدة اللي يعني فعليا أقول إنه أنا فعلا تعبت وطحت في بير ما لقاه، يعني ما كنت عارفة نهائيا أتحكم تصرفاتي أو بأفكاري، ولا أقدر أسيطر عليها عشان إنه أرجع على الطريق الصحيح نهائيا، كنت محتاجة تدخل مساعدة. طبعا نهائيا الطرف الثاني ما كان مساعد نهائيا، فزاد الأمر سوء لحد ما تدخلوا الأهل، كانوا مساندين لي فعليا، فعليا تعبوا معي كثير من كثر تعبي، ولجهلهم بالجانب النفسي وإيش اللي أمر فيه، مو عارفين إيش أنا أمر فيه، هو مرض، هو عين، هو حسد، نفس ما فكرة المجتمع السائدة. فقعدت تقريبا بداية 2020 أخذت أدوية كثير، وما توفقت صراحة بدكتور كويس، لأنه أحس حتى ما ياخذ معي كجلسة كاملة، مجرد صرف أدوية في بدايتها، أدوية كثير ما ناسبتني نهائيا، بالعكس أحس زادت الأمر سوء أكثر، ما حسيت أنه تحسنت ولا 1%.
أنا ودي أعرف يعني بالنسبة لتجربتك الأولى الآن اللي حصل فيها، قبل ما نروح لموضوع العيادة النفسية وبنجي، التجربة الأولى اللي هي كان فيها الصدمة هذه واللي هي الخيانة اللي حصلت، أنت حسيتي أنه ما كان ردة فعلك ردة الفعل الطبيعية اللي تتعاملين مع الحدث اللي صار هذا أمامك؟
بالضبط.
طيب هل في أحد كان يعرف بالموضوع هذا؟
لا.
هل في أحد عرف؟
لا ما في أحد عرف
حتى
يعني ده. ما قدرت حتى أتكلم، ما قدرت أقول أحد، ما قدرت حتى أفضفض، ما قدرت كذا يعني. جاتني صدمة غريبة لدرجة أنه سكت خلاص، ما أدري شو أتصرف.
إيش كانت الأشياء يعني، إيش سويتي في هذاك الوقت حتى أنك تتعاملين مع الموضوع بطريقتك أنت؟
صراحة أنا يعني أتوقع أنه تصرفي ما كان صحيح، رجح العمري يعني كان صغير هذاك الوقت، فقد يعني كان تقريبا 22 سنة أو أقل، فماني عارفة إيش أسوي بالضبط، وكانت عندي حياتي خطوط حمراء ما تطلع خارج نطاق نطاقة، وكنت أفضل المشاكل تبقى بيننا. فكرة مغلوطة ممكن، لكن التزمت الصمت.
كم لك يعني، هل هو زواج ولا علاقة ثانية؟
أي زواج.
طيب زواج. كم لك كنتي في الزواج هذا؟
12 سنة.
الآن لما صارت الخيانة كان عمرك 22
بالضبط.
زواجك من متى؟
تقريبا هو ب 2010.
لما كان عمرك متى تزوجتي؟
18 سنة.
هل ودك تشاركين طبيعة الزواج هذا اللي صار خلال يعني من لما كان عمرك 18 22 سنة؟ هل في مثلا أشياء كنت تشوفينها كانت واضحة أنه في شيء صاير، أو لا أنت كانت الأمور ماشية بشكل ممتاز، الصدمة هي اللي خلتك توعين على أشياء ما كانت موجودة؟
لا بالعكس، كانت علاقتنا أكثر من رائعة يعني، يضربون فينا الأمثال دائما في الزوجين متفاهمين متحابين، ما يشوبها أي شائبة يعني، روحين خلقت لبعض يعني. فنهائيا ممكن هذا الشيء هو اللي سبب لي الصدمة، أني ما أتقبل اللي صار، وهذه مو حياتي. وفعلا صدمت أنه ما يطلع هالشيء وهالتصرف من هذا الشخص نهائيا. فممكن عشان كذا أنا بعد التزمت الصمت، أنه ما أبي أخرب الصورة اللي ظاهرة لحولي وللناس.
طيب بعد هالخيانة كيف كانت حياتك مع زوجك؟
صراحة يعني أنا مشيتها، لكن من بيني وبين نفسي ممكن ما أظهر له، حتى فقدت الثقة تماما يعني، ممكن ما أظهر له هذا الشيء، لكن أنا مستحيل أرجع أثق فيه بأي شيء. قل مستوى الحب، قل مستوى المصداقية بيننا من جهتي يعني، ما رجعت الحياة زي ما كانت أبدا يعني، جدا كان نادم، تصرف طائش، نادم على فعله، تعذر كثير. وصراحة كنت أنا مصدقته فعليا، لأنه أنا أعرف أساسه وجوهره مو كذا أبدا. فمشت الحياة لأنه عارف أنه صالح من أساسه، لكن المستوى الثقة أني ما قدرت أرجع أبدا، في شرخ في العلاقة.
إيش الأشياء العلامات اللي بديتي تشوفينها أنت تلاحظينها بنفسك أنه بديتي ما تثقين في الموضوع؟ يعني لما كان يتأخر مثلا، لما يكون موجود في البيت، لما يتواصل مع أحد، ما كنتي تنتبهي لهذه الأشياء بس انتبهتي لها بعد اللي صار؟
هو تقريبا الرسائل، هذه أشياء يعني أحاول قد ما أقدر أني ما أنتبه لها، لكن لو تطيح عيني وأشوف شيء ما يعجبني يعني، فزادت مو الشكوك، تأكدت يقينا يعني وأنه هذا الشيء حاصل ومستمر إلى متى ما أدري. فهذه الأشياء هي اللي بينت يعني.
قصتك أنه حتى لما أنت عرفتي عن الموضوع تعتقدين أن الموضوع ما وقف أصلا؟
ما وقف، هو ممكن وقف وقتها سنة سنتين كذا، لكن بعدها رجع على نفس الموال.
خلال الفترة هذه اللي أنت الآن يعني مررتي بالتجربة هذه، بديتي تلاحظين أنه في أشياء تغيرت بالنسبة لك، ووجهة يعني تغيرت نظرتك للأشياء هذه، وما عاد صرتي تنظرين للثقة اللي أنت بنيتيها تحسين أنها انهدمت، وهذا وصعب أنها ترجع.
بالضبط.
خلال الفترة هذه كيف كانت حياتك بعد ما أنت أعطيتيه فكرة أنه أنا تقبلت الموضوع هذا؟
صراحة صرت خلاص يعني زي ما يقولون عايشة نفسي، ما صرت أعطي اهتمام مثلا زيادة عن اللزوم، مثل ما يعاملني أعامله، ما أعطي أعلى من مقداره أو استحقاق أعلى عشان أنا لا أنصدم مرة ثانية، كله خوف عشان ما أمر بتجربة الصدمة مرة ثانية. أحط كل شيء بالكمية المناسبة، ما أزيد عليها ولا أنقص، لأن كان عندي أمل أنه بيتصلح إن شاء الله كل شيء، بس أنه صراحة كانت مو زي أول. أول كانت مفعمة فعلياً بالمودة، بالاحترام، بالسعادة، اللي أكثر شيء ممكن أعلق عليه سعادة فعلياً، لأنه هالعنصر اختفى. يعني صار ممكن بعد أي موقف أو شيء يتفسر بطريقة ثانية من ناحيتي، أنه لا مو صادق، لا قصده كذا، لا ممكن قصده كذا، فكانت تنكد علي وتنغص اللحظة صراحة. هو حالياً بعد الصدمة الثانية قررت الانفصال خلاص، لأنه شفت الشيء وصل للصحة، يعني شيء بدأ يألمك في جسمك كنت شيء مو قادر تسيطر عليه.
بس بوقتها الصدمة الأولى ما كان ببالك هذا؟
لا ما كان في بالي انفصال. حاولت أصلح العلاقة كثير، يعني كلمت مستشارين أسريين، يعني لما تطلب الأمر في السنوات الأخيرة أني أدخل أحد من الأهل تدخلوا صلح عائلي، يعني بكل شتى الطرق أنه تصلح العلاقة، لكن ما كتب لها الله أنه تستمر.
كان حملك بطفلك الأول متى؟
تقريبا 2011. هو أنا عندي 3.
ما شاء الله، الله يحفظهم لك.
آمين.
خلال هالعلاقة هذه اللي يعني اللي تمت من يوم كان عمرك 18 سنة حتى الصدمة الأولى اللي كانت 22،
الصدمة الأولى تقريبا ماني متذكر التاريخ بالضبط، بس كان عمري 22
وقتها. كان عندك أطفال؟
طفلتين، طفلين، أول ولد والثانية بنت.
هل تعتقدين وجود الأطفال بالنسبة لك خلى الموضوع أنه ودك يصلح الموضوع هذا؟ لو ما كانوا عندك الأطفال ممكن تفكرين بشيء ثاني؟
أكيد لو ما في أطفال ممكن فصلت من أول مرة.
إيش صار بعد الصدمة الأولى هذه؟
الصدمة الأولى صراحة زي ما قلت أنه مشيت الحياة بس على مضض، بس بعدها صراحة ما كانت علاقتنا مرة ماشية أوكي. بدأت تكثر على آخر 3 سنين منها مشاكل، صارت المشاكل تصير أكثر، صار إحنا مو متفاهمين بعض، يعني نعصب على أتفه الأسباب، خلاص كل واحد ممكن يمسك الزلة على الثاني، فتقريبا الحياة شبه انعدمت. من بعد الصدمة الأولى هي اللي لاحظت عليه أنه مرة تغيرت في شخصيتي وصفات الشخصية، أنا ما صرت زي ما كنت، وكان هذا الشيء يزعجني مرة. يعني بيني وبين نفسي قلت، وفعليا اللي كنت الجملة اللي أقولها، أنا شمعة وانطفيت فعليا، في شيء برد داخلي، ما في هذيك الطاقة، ما في هذيك العفوية، الفرفوشة، الإيجابية. صراحة يعني كان الكل ملاحظ، مثلا صديقات الجامعة، أنه في موضوع بس فضلت السكوت وما أتكلم، وأنه فترة وتعدي اختبارات إلى آخره، ما جبت موضوع رئيسي، بس كان هذا الشيء بيني وبين نفسي شايفة وعارفة أنه في إنه بالموضوع، لكن ولا مرة فكرت أنه هذا الشيء نفسي ممكن أتعالج، ممكن أتخطاه. وما أدري صراحة أنا ليش هذاك الوقت ما فكرت أروح عيادة، ممكن هذيك الوقت ما كان في توعية قد الحين بالمجال النفسي.
الناس اللي حولك كيف بدأوا يلاحظون التغيرات عليك؟
مثلا يقولوا لي أنت ما عاد صرتي تضحكين، ما صرتي تسولفين، أحسك ساكتة، أحسك تسرحين قاعد تفكرين، خيالك وبالك مو معانا، ما تركزين معانا. ففعليا لأنه كانت الموضوع في عقلي 24 ساعة، كنت مرة منزعجة من هالفكرة أنه وش ما أسوي أبغى أشغل نفسي لكن الفكرة براسي. فهذا هذه الأشياء اللي شافوا وعرفوا أنه أنا متغيرة.
وكيف حسيتي أنت التغير بالنسبة لك علاقتك مثلا مع أطفالك أو الأقارب والصديقات؟
لا أطفالي صراحة من المرة الأولى كنت أقدر لسه أسيطر على نفسي، فبالعكس حطيت جل اهتمامي فيهم، كل وقتي لهم، وأبدا ما حس تغيرت معهم، بالعكس حسيت أني أنا مسؤولة أكثر في هذا الوضع عليهم. فلا من ناحية أطفالي الحمد لله كان الموضوع مستتب والأمور ماشية تمام. الأقارب يعني ما كان في هذه الزيارات الكثير لبعدي عنهم، فتقريبا ما لاحظوا، ممكن أجيهم مرة خلال ما أدري كم فما يحسون، عكس صديقات الجامعة اليومية يشوفونك وعارفينك وش يصير في يومك وهكذا.
الحياة بديتي أنت تعتقدين مثلا تركزين على أطفالك أكثر من أي شيء آخر وتتركين العلاقة هذه بغض النظر عن اللي يصير فيها؟
هذه الآن هي اللي نهائيا فكرت أنه خلاص قررت الانسحاب والانفصال، لأنه وجودي معه مخلي لي في نفس الدائرة ما قدرت أطلع منها، في دوامة المرض النفسي، الاكتئاب، القلق، النوبات، الهلع، لأنه تأكدت من هذا الشيء كان في فترة انفصال مؤقت، وكنت فعليا ارتحت جدا عضويا ونفسيا، وصار في صلح وصارت رجعة. تقريبا ما استمرت شهرين انتكست مرة ثانية، فتيقنت أنه فعليا وجودي مع الإنسان أكبر غلط، وما يعني ما عاد أقدر أكمل شيء، يعني الأمر هذا فوقي ما أقدر نهائيا ولا في مجال للنقاش. فخلاص قررت الانفصال، وتقريبا الحين لثمانية شهور تقريبا ومرتاحة يا رب لك الحمد. يعني أقصى شيء كنت أتمنى أنه بطني ما يوجعني وأكل عادي، أنا مرتاحة، هذا كان أقصى طموحاتي.
طيب خلال الفترة هذه يعني بحكم أن الأشياء اللي صارت يعني بينك وبينه الفترة هذه، بطبيعة الحال ما كنت تقدرين تتكلمين مع أحد؟
لا، لأني أنا أصلا شخصيتي كتومة من الأساس، متى صرت أتكلم وأفضفض ضد أحد مصدقاتي أو اللي قريب مني أو حتى الدكتور ما كنت أتجرأ أقول له، لأني أنا ما تعودت أني أتكلم أفضفض بمشاكل شخصية. أنا أسوالف كثير إيه، بس يعني سوالف عامة ما تخصني أو تكون مشاكل خصوصاً. فهالفترة هي اللي بديت، لأني شفت أن الأفضل في العلاج النفسي أنه ما تسكت فضفض، سواء على ورقة نوت مع صديق مقرب مع شخص ترتاح له، بس بداية لا، يعني كانت أكبر مشكلة عندي أني كتومة.
إيش تعتقدين السبب اللي ما يخليك تشاركين المشاعر هذه؟ هل البيئة اللي حولك مثلا ما تشارك؟ هل ما تعودتي أنت أصلا تشاركين؟
أنا ما تعودت أشارك، وأنا شايفة أنه العلاقة الزوجية خطوط حمراء ما حد يتعداها، أشوف أنها تنحل بين الزوجين أفضل، كانت قناعة يعني، فما كنت يعني أطلعها أبدا.
بس بشكل عام هل أنت من الناس اللي تفضفضين عن الأمور اللي تصير بحياتك بغض النظر عن حياتك الزوجية؟ لو مريتي بضائقة، لو مريتي بمشكلة، لو مريتي بشيء تشاركين
سابقا أبدا، خلال السنتين هذه اللي بديت أفضفض سابقا أبدا مهما يمر فيني.
طيب إيش اللي صار في الصدمة الثانية؟
الصدمة الثانية نفس الموضوع، أنا كنت على علم يعني بمقدمات الخيانة بفترة حملي اللي كانت هي على نهاية 2019 تقريبا، ووقتها كانت يعني النفسية عندي معدومة جدا، وطلعت وبحثت وكذا وعرفت أنه في اكتئاب حمل، ما كنت أعرف إلا أنه موجود اكتئاب ولادة طلع في اكتئاب حمل. فممكن خفت علي الصدمة الثانية، بس مو مرة لهالدرجة، بس عندي مقدمات قاعد أشوفها لحد بعد أقل من شهر من الولادة يعني تفاجأت بالصدمة الثانية. فكان صراحة قوية، يعني أنا أصنفها أنها أقوى من الأولى. ممكن لأن الأولى ماني عارفة أول مرة، الثانية ممكن توقعت أنه انصلح الحال وفعليا كان نادم وفعليا كان صادق أنه ما راح يرجع ما راح يكرر. يعني توقعت أنه استمرت حياة 5 سنين زيادة وأنه صار كويس. فممكن أنه محاولاتي باعت بالفشل، أنه ما فاد اللي سويتيه، فتجمعت كذا مع بعض. وممكن عشان كذا كانت مرة قوية وما قدرت، وتراكمات السنين اللي ما عالجتها.
ما بين الصدمة والخيانة الأولى والخيانة الثانية كم سنة؟
تقريبا 6 سنين.
وخلال هالسنوات هذه كنت تعتقدين أنه خلاص الموضوع انتهى، بس الآن أنكم تحاولون تصلحون اللي بينكم لا أقل ولا أكثر؟
بالضبط.
إيش كانت المحاولات اللي برا العائلة؟ أنت ذكرتي أنه في كانوا مستشارين، كانوا في أهلك، إيش صار في الفترة هذه على أساس أنه يتم الموضوع وتكون في محاولة أن الموضوع يتم؟
يعني أنا مثلا بيني وبينه صرت أقول له أنه أي شيء أنت مثلا ما يعجبك فيني تبغاني أعدله من أي ناحية، سواء اللبس، أسلوب حياة، في البيت، بأي شيء، ما تسكت ولازم تقول لي، توضح لي، لأني أنا ما أدري وش جوا دماغك، فلازم تجيني وتقول لي بكل لطف أنه هذه النقطة عندي كذا وكذا وكذا، لأن السكوت بيخليك تتراكم سواء من عندي أو من عندك، وتزعل وأنا ما أدري ليش أنت زعلان. يعني كنت أحاول أنه أخلي الحياة واضحة قد ما تكون عشان نستمر فيها أكثر. نفس الشيء، قلت عندك مشاكل أو أنك تحس أنه ممكن أخطأت، فأبدا ما تسكت، أنا من حقي أعرف وأنا من حقي أنه أقرر إيش بيكون الحل، البقاء ولا أنفصل. لدرجة أنه ممكن حتى اشتغلت على نفسي أنا أكثر، صرت أجيب نوت أسجل الصفات الكويسة فيه، الصفات السيئة فيه، إيش اللي ممكن يتعدل، إيش اللي ممكن أنا أتغاضى عنه، وحتى بنفسي أنا إيش الصفات اللي أنا أشوفها كويسة وسيئة فيني، إيش ممكن أعدلها، إيش اللي هو يشوفه أنه أنا عنده نقطة مثلا، أنه أنت عصبية مثلا، أروح أكتب أنه أنا ليش أعصب مثلا، أنه هو يتصرف كذا كذا، طيب أنا إيش ممكن ألقى بديل بحيث أني ما أعصب أو أتمالك أعصابي. يعني كنت فعليا مسوية حلول كثير، شفت هذه الطريقة أنه ما انفعت، ما شفت جابت نتيجة، ممكن يقول لك أوكي اليوم كذا بس بعدين خلاص ما يستمر عليها وما تجيب نتيجة. اتجهت مستشارين أسريين، حاولت معك كثير ناس، لكن في يعني ما كان ملتزم بالمواعيد، مو مع كل الدكاترة، فصرت بعضها اتجه أنا الحالي، أخذ استشارة الحالي، أعطيهم السالفة كاملة كذا وكذا وكذا، وأحاول أني أطبق، بس استنفذت كل الفرص فطلعتها للأهل. طبعا مش أنا، هو اللي طلع للأهل أنه خلاص المشاكل تقريبا وصلت حدها، فنبي حل عشان الأطفال الموجودين تستمر الحياة أكثر. بس يعني أنا شفت أنها كبرت زيادة وما صار فيها حل، يعني تدخل الأهل ممكن ما في فايدة، ما كبر الموضوع أكثر، فما شفت أنه في فايدة كثير. ممكن لأنه فعلياً الحياة انعدمت بيننا، فخلاص كان لازم أنه نترك بعض.
طيب أنت ذكرتي الآن محاولات اللي من عندك، إيش كان هو من عنده يسوي عشان العلاقة هذه؟
هو كالعادة يعني يجيك يعتذر أنه ما راح أسوي، ما راح أعيد، ما راح أكرر، وأنا راح أعوضك، راح بس صراحة أنا أشوفه كلام مش فعل، لأنه أنصدم بأشياء يعني تعارض اللي يقوله، ما أشوفه قاعد يطبق اللي يقوله، قاعد يعارضه. فما كنت يعني لاقية ردة فعل منه تجبر الخاطر ويعني تصلح العلاقة فعليا، لا. أنا ما أدري يعني إيش كان يفكر فيه، بس ممكن هو كان في باله أنه مش مقتنع بهالحياة، أو وصل مرحلة أنه أنا ودي تنتهي العلاقة أتوقع، يعني لأنه كثرت المشاكل كثير وما كان في من جهته مبادرة، فقط وقت الزعل يعني إذا شاف أنه أنا رحت بيت أهلي أو شيء زي كذا تيجي المبادرات، بس بعدها لما نرجع ما يرجع يكرر نفس الأخطاء.
طيب بالنسبة للي صار، يعني هل إذا هو مثلا مر بتجربة خيانة أو حصل شخص آخر أو أي كانت، إيش 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 الدافع إنه يجلس في هالعلاقة؟ ليش ما يروح للشخص الثاني؟
هو من طرفه يعني في حب من الطفولة لجهتي بعكسي أنا، يعني كانت يعني حب من طرف واحد، فهو متمسك بشيء أنا أشوفه يعني على شخصيته وأفكاره أنه هذا الشيء ملك لي أنا، فأنا ماني قادر يعني أخليه يروح لشخص ثاني يعني لكلامه وشخصيته وأفكاره، مو قادر أنه مثلا أنه ننفصل عشان ممكن بكرة تروحي مع شخص آخر، ما مو قادر يتقبل هالفكرة.
بس أنت تخوني. طيب
هذه الفكرة يعني أنا صراحة صدمت لما قال أنه لا أنا ما أقدر أطلق ولا أبي أطلق عشان ما تتزوج رجل آخر، أنه صعبة على الرجل أنه طليقته تتزوج رجل آخر، ف يعني فقط يحسني أحد ملكياته وأنه أنا شيء معاه من زمان فلازم يستمر حتى لو أنا سيئة.
فهو ما راح يطلقك لأنه أنت ملك بالنسبة له، وبس هو ما عنده مشكلة يمارس أي كان يبغى خارج هذا إطار الزواج هذا.
هو كيف كان في البداية خارج إطار الزواج وبعدين صار داخل إطار الزواج، يعني تزوج امرأة أخرى، بس أنا يعني موضوعي كله أصلا زواجة جاء فترة أخيرة قريب يعني جدا، ما كان هامني هالموضوع كثر الخيانات، بس فعليا يعني أنا خلاص يعني رفض أنه يطلق، فأنا قدمت للمحكمة فسخ نكاح وماشيين في إجراءاتهم إن شاء الله يعني قريب ننفصل بإذن الله.
طيب بالنسبة لك أنت كيف تفسرين هالتصرف لما يكون الرجل؟
صراحة يعني هو أصلا يعاني نفسيا برضه، يعني قلق مع نوبات هلع، وألاحظ أنه كثير يعني يحرف في كلامه، ما عنده كلمة واحدة، يعني ما عنده رأي واحد، فكان متعب التعامل معه، يعني ممكن أقول له أنت قلت كذا يقول له أنا ما قلت، فأرجع له كانت يعني الحمد لله تكون محادثات مكتوبة محفوظة في الواتساب، أقول شوف هذا أنت قلته، فبعض الأحيان حتى يخليني أنا أشك أنه فعلا هو قال هالحكي ولا لا، فكان متعب شوي، يعني الشخص لما يكون ما عنده رأي واحد ويكذب كثير جدا صعب التعامل معه، لأنه يقول لك شيء بس هو مو متذكر هوش قال لك بالضبط وقتها، فما كان متزن أصلا، كان يعاني وكنت على علم بذلك ومساندته ونروح المستشفى سوا مع بعض، وكان يعني مرة من المرات جات نوبة هلع أنا كنت معه ورايح المستشفى، بعد ما طلعنا ما حس أنه أعطى الدكتور أعطاه اللي يبغاه ويفضفض زي ما يبي، فصرت يعني أتكلم معه وأقول له ترى عادي الرجال يصيح، عادي يتكلم، عادي يطلع اللي في خاطره، ففعليا كنا بالسيارة فكانت هذيك الجلسة أتوقع أنه طلعت الماضي العميق اللي عنده من طفولته وأشياء كان كلامه مو مرتب بس فيه تراكمات من صغره وكذا، فأنا حتى أعطيتها عذر على سوء تعامله وأخطائه عشان هذه الأشياء، لكن يعني لما يصير كويس وماشي على الأدوية كويس ويرجع تقريبا طبيعي ما يتعظ ويرجع الأخطاء، فخلاص يعني أنا قلت أنا مو ملزومة صراحة أنه أكمل في علاجه، لأنه قاعد ينقلب علي بالسوء وصار أنا يتعبني أنا بعد معه، فلما شفت الضرر أكثر علي نفسيا صحيا ما قدرت أعطي ووقفت.
طيب هل في رأيك يعني الأشياء اللي صارت في حياته تكون مبررة أنه يقدم على هذا الأمر وهو خيانة شريك حياته؟
لا لا أبدا نهائيا. يعني أوكي هي تراكمات من الطفولة، لكن ما أحس لها أي علاقة في الموضوع نهائيا. يعني ولا في، يعني ممكن لو زواجنا مو كويس ما في أي ود، أنا ما راح أقول حب، بس ما في ود، ما في احترام، ممكن أقول إيش فعلك أو لأي سبب كان، بس لا يعني كانت حياتنا فعليا وردية.
خلال الآن أنت مرتي بتجربة مختلفة، حاولتي قدر الإمكان الموضوع يتم، مرتي بتجربة الحمل والولادة، كان طفلك الثالث اللي 2019. طيب إيش الأعراض اللي أنت لما مريتي فيها بعدين اكتشفتي أنه والله اللي كنت تمرين فيه كان اكتئاب الولادة ما بعد الولادة واكتئاب الحمل؟
كانت فعليا يعني حزن دائم، ما في مشاعر، الحياة رمادية بلا لون أصلا، مش رمادية، القلق ملازم لي، يعني ما كنت أحس أني عايشة فعليا، ماني عايشة، وضيقة صدر، وما أحس أنه ما استمتعت بمرحلة الحمل، ما عشت اللحظة نفسها يعني. وكان نومي مرة كثير، وأتوقع أني أعوض في النوم، ما كنت أبي أصحى، كنت خلاص أبي أنام، أبغى اليوم يمشي لأن الأيام تمشي ببطء. فكانت تقريبا بلا لون الحياة باختصار.
لو تقارنين تجربة الحمل الأولى والثانية والثالثة، إيش الفرق اللي لاحظتيه غير أنه يعني الأعراض اللي أنت شفتيها بغياب طعم الحياة بشكل عام؟
الحمل الثالث فرق عن الاثنين أني كنت من بدايته إلى نهايته وأنا أبكي يوميا فعليا.
فزيادة على الـ يعني أثار الحمل الجسدية اللي تحصل والتغيرات اللي تحصل في جسدك
بالضبط،
أنت يعني عندك
كانت
هذا
النفسية جدا معدومة، ففعليا من بدايته إلى نهايته كنت أبكي، ما أبالغ لو ما قلت يوميا.
هل تعتقدين كان شيء مرتبط باللي صار مع زوجك؟
هو أحد الأسباب، لأني ما كنت ألقى اهتمام، يعني أنا في لحظة أنا أحتاج اهتمام بس أنت قاعد تعطي غيري، وأنا أحتاجه منك بس أنت قاعد تفضي نفسك لغيري، فكان هذا الشيء مرة يأثر فيني. وما كنت أحب أكون أنا كطبعي سواء مع أو مع غيره بأي علاقة، صداقة، أهل، اللي يكون، ما أحب أكون ثقيلة على شخص، إذا أنت ما أعطيت أنا ما أطلب، فكان هذا مرة شيء يأثر فيني أنه وقتك معطي لغيري وأنا لا، وكاهتمام، وكون امرأة حاملة تحتاج اهتمام، تحتاج رعاية، تحتاج كلمة طيبة، فهذا اللي كان يأثر بزيادة.
طيب الفكرة الآن اللي أنت مرتي بها، أو شيء متى كان الحمل بالنسبة لك 2019 نهايته؟
أي نهايته تقريبا 2020 على شهر 6 تقريبا او 7.
بدايه ايش اللي حصل الان مع طفلك الثالث بحكم الان انت تمرين بتجربه الاكتئاب غير عن طفلك الاول والثاني؟
يعني كنفسيا ايش تمر فيه؟ هي اللي زي ما قلت لك انه فعليا كنت ابكي كل يوم، شعور السعاده افتقدته جدا، يعني شعور الحماس انه مثلا ابي اجهز للبيبي كذا ما في، حتى الاستقبال نهائيا. ممكن تزامن هو مع كورونا والحجر، فزاد الامر سوء، وايضا عشان التغيرات الجسميه يعني، فكل لما تجمعت مع بعض يعني. بس اللي كنت متاكده منه أنه أنا هذاك الوقت ما كنت سعيدة أبداً، كنت حتى خايفة على الجنين أنه يكون في مشاكل من كثر ما أبكي، ومن كثر ما أن النفسية جداً معدومة، وأنا ما أقدر أخذ أدوية تحسن المزاج أو من القبيل، كنت أخاف على الجنين فعلياً. فكان يعني على الثقل والتعب، بس كانت فعلياً أنه ما أحس طعم للحياة، الحزن 24 ساعة، نظرة سوداوية، ضيقة، يعني تجيني بعض الأحيان يعني كنت أتوقع أنه شيء عادي يعني، بس إنه استمرت كثير، ممكن تجيني في اليوم كم مرة فجأة كذا، أو تقلب مزاج، أو اللي هو يعني أكون جدا متضايقة لدرجة إنه صدري وجاني ما نعرف قلبي يا صدري اللي هو، بس كان في منطقة الصدر. فشفت الموضوع، حاولت إنه أهدي نفسي إنه ما ألتفت لهالأمور، بس كان شوي غصبا عنك يعني، أنت قاعدة تشوف أشياء تصير قدامك مهما تغاضيت عنها.
كلمتي أحد عن اللي صار ولا للحين ما حد يعرف؟
لا الحين لما قررت الانفصال خلاص طلع الموضوع يعني للعلن والأهل، لأنه أكيد بتجي أسئلة إنه ليش تبغين انفصال، لأنه حتى هم نفس الشيء انصدموا إنه أنتم حياتكم مضروب فيها المثل، أنتم كويسين، إيش فيش صاير، إيش عندكم، ليش كذا، فمو مستوعبين إيش صاير. تقريبا ممكن قالوا إنه أنت كذابة، مو معقولة صار هالشيء، بس كنت أنا كنت أسكت ما كنت أقول. فالموضوع يعني خلاص طلع للعلن، كل الخيانات طلعت للعلن. وبعدها بعد يعني كان في محاولة صلح بعد ما طلع الموضوع عشان الأطفال، يعني إنه ثلاثة وموجودين وصعب انفصال في وجود أطفال، فكنت معطيت الفرصة الأخيرة يعني، وكان عارف هو هذا الشيء إن هذه الفرصة الأخيرة. أو مع الأسف صارت في مشاكل يعني، تقريبا بعد الرجعة كانت شهرين، بس كانت هذه الشهرين انتكست حالتي فيها، فعرفت أنه هو السبب يعني، ما أقدر أستمر أبدا، مستحيل أني بكون على نفس الوضع، تعبانة نفسيا وجسديا، ألم عضوية، ألم البطن والنفسية يعني. رجعت كنت تقريبا قاطع الأدوية يعني، قعدت على دواء واحد فقط، هذيك الأيام رجعت على دوائين ثانيين، فكنت أنا قاطع شوط كبير، ما أبغى أرجع أبدأ من الصفر.
فالفترة الانقطاع هذه اللي كانت وانفصال مؤقت ورجوعك، عرفتي أنه ترى كل اللي صار بسبب وجودي في هذاك المكان ووجودي مع ذاك الشخص، وأنه ذكريات الأشياء اللي مش كويسة صارت هناك.
بالضبط، أيقنت مع قناعة تامة على أساس أخذت قراري.
طيب هل في كان شيء مخيف بالنسبة لك تجاه الانفصال يعني؟
أنا في البداية ما كنت أصلا متقبلة فكرة الانفصال.
ليه؟
يعني هي ب2020 لما كانت حتى فترة النفاس اللي هي مع الصدمة للخيانة، أنا صدمت فعليا من خيانته، لكن أنا استغربت من نفسي في ردة فعل غريبة، فاللي هي أنه هو بادر وطلق. كنت تعبانة وقتها فعليا، لكن لما طلق ما قدرت أتقبل الموضوع أبدا، وتعبت زيادة يعني، صار فعليا بطني 24 ساعة يوجعني، ما قدرت أوقف تفكير. كنت يعني أروح للمستشفيات، أبي أي مسكن، أبي أي شيء، لدرجة أني صرت أدعي أقول يا رب يجيني حادث أدخل غيبوبة أطلع فاقد الذاكرة، ما أحسن شيء ولا أتذكر شيء. فما تقبلت الطلاق نهائيا، لأنه أنا راسمة خطة حياتي من وأنا عمري 18 سنة أنا وياه إلى الممات، فكيف تجي تقطع وتقول طلاق على أنه أنا عارفة أنا رايحة لأهلي لأنه أنا بطلاق، بس ما توقعت ممكن بهالسرعة، أو ما أعطيته حجمه أنه ترى الطلاق شيء كبير. فما تقبلت المرة الأولى نهائيا، وممكن من رحمة ربي أنه هو ما أعطيني زي المقدمات، لأن لما حتى أخذتها الآن أخذتها بكامل أريحية، بكامل صحتي وعافيتي، بكامل قناعتي التامة أنه فعليا أنا متخذ القرار الصح، مو عن ضغوط أو مو من مرض، ما أخذتها عن قناعة تامة، وكان من طرفي مش من طرفه.
رفضك الأول كان بالنسبة إيش اللي كان يخيفك؟ هل المستقبل يخيفك لوحدك؟ هل أنت يهمك هذا الشخص وجوده؟ هل مثلا الناس ما تبغين يتكلمون عن هذا الموضوع؟ إيش كان فكرتك عن هذا الموضوع لما حصل الطلاق برغم الأشياء اللي صارت معك يعني ومعه؟
ما تقبلت، لأنه أنا بانية الحياة من زمان، بانية أسسها، راسمة خطة لـ20 سنة قدام، مع نفس الشخص أنا مو فكرتي أنه ممكن يحصل انفصال، ما قد جات في بالي أبدا. فكرتي أنه أعيش مع نفس الشخص، أب واحد الأطفال جميعهم، بيت واحد، نقعد زلة بكرة إن شاء الله نشيب، بغدا الجمعة يجونا أحفادنا، يعني راسمة خطة ماشي أنا عليها وتوقعاتي عليها. فهذه كانت أكبر غلط بالنسبة لي، أني راسمة شيء وحسيت أنهدم، ما قدرت أتقبل أنه ينهدم هالشيء. ما كان خوف من كلام الناس، لا أبدا، أنا ما أشوف أن الطلاق عيب أبدا، لكن عكس كل أحلامي وكل توقعاتي هدمها. ففجأة كذا تقول خلاص انتهت هذه الحياة، كيف انتهت؟ هي لها 12 سنة قايمة، كيف تقول انتهت بلحظة؟ يعني فعليا كان بلحظة، يعني فجأة أنه أرسلت طلقت منال خلاص، ما تقبلت. يعني أنا وقت لما جاني خبر الطلاق أصلا كنت يعني رايحة صاحبتي وقاعدة مشغل وقاعدة أسوي شعري، عرفت اللي قرأت الرسالة وبس عيوني غرقت دموع بس ما بكيت، ما استوعبت اللي قاعد يقوله. ورحت لصاحبتي وزرتها وخلصت، رجعت البيت انقلب حالي 180 درجة، استوعبت اللي قرأته أنا. فبعدها هي اللي بدت ألام 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 غير، يعني ما قدرت أتحملها نهائيا. فمن بعدها هي اللي تعبت، وصار وكنت أبدا مو راضية على الموضوع مثلا أنه أرجع، بس أنا شفت هذيك الأيام إذا برجع البيتي أنا بأهدى، بطني ما عاد راح يوجعني. فكان في صلح وما أخذت يعني من الطلاق أسبوعين، رجعت البيت بطني خلاص ما عاد يألمني. كل الناس كانوا معارضيني أنه رجعتك غلط، كمالك إن هالحياة غلط، بس أنا ما كانوا فاهميني لما أقول أنا بطني شيء عظيم عندي، أنا يعني فعلياً مأزمني، لا أكل لا أشرب، نزل وزني كثير جداً، يعني حوالي 8 كيلو خلال كم أسبوع، ماني قادرة أهتم حتى بالرضيع الموجودة، كلها حطتها عند أهلي، ما شفتها يعني تقريباً إلى عمر شهرين. فأنا كنت وقتها عارف أن قراري غلط، بس كنت أبي أستجمع قواي، أرد عافيتي، أكون أقوى شوي، أشوف لي علاج نفسي، أقدر أتقوى، أستند على رجولي، ولأنا عارفة فعليا أنه غلط. ورجعت كملت علاج، والبطن في بدايته كان الألم مختفي، بس قدرت أسيطر عليه مع الأدوية، قدرت أسيطر على أفكاري، أنا عرفت كيف العلاج السلوكي المعرفي، كيف لما تجيك أفكار كيف تتصرفين معها، كيف لما تجيك نوبة هلع تتصرفين معها. فهي كانت زي المقدمات. لما صرت الحين متقبلة موضوع الانفصال وجدا عادي، وجدا يعني كان سهل وميسر، ودرجة أنا اللي طلبت فيه مو هو.
طيب زيارتك الأولى للطبيب النفسي متى كانت؟ قلتي في 2020؟
في 2020.
كيف كانت أول زيارتك الأولى له؟
أول زيارة أذكر أني دخلت عنده وما قدرت أتكلم، كانت بس دموعي تنزل لأنه ماني متعودة أني أتكلم، ف يعني بغيت هو يسألني وأنا أجاوبه بس ما قدرت. الطرف الثاني هو كان موجود، هو اللي بدأ يتكلم، أو كان على علاقة سابقة مع الدكتور يراجع عنده، فعلى معرفة معه. بس اللي كان مو عاجبني في الموضوع انه خلوني انتظر برا، يصيرون يتناقشونهم فيما بينهم، انا ما ادري شو يحكون فيه، ما ادري شو يقول له، ايش يعطي معلومات عني. فممكن عشان كذا كانت الادويه ما ناسبتني.
وهذا يصير بدون اذنك طبعا؟
طبعا بدون اذني، يعني اكون قاعده برا وهم يتناقشون ويجيني بثلاث ادويه او شيء، وما كنت اشوف اي تحسن فيها ابدا يعني نهائي.
عشان أفهم بس اللي صار، أنت تروحين وأنت المريض، بس هو يدخل زورك مع الدكتور يناقشه بعدين يطلع لك بأدوية؟
لا، أنا يعني مثلا أكون داخلة في البداية أتكلم، يعني المرة الأولى ما تكلمت نهائيا، هو اللي تكلم لي مع نوع الكتوم، ما قدرت أتكلم. الجلسات الثانية صرت أنا أتكلم عادي، بس أنه قبل ما تخلص الجلسة أنا أكون أطلع برا ويجلسون هم مع بعض يتكلمون. فالأدوية تزيد سرعتها أو تزيد عددها أو تقل على حسب أتوقع النقاش اللي بينهم.
هذا الأمر غير مقبول إذا أنت ترفضين هذا الشيء. إذا هو أصلا ما استأذنك في هذا الشيء ورفضتي ما يحق له أنه يتكلم مع زوجك بدون ما يقول لك.
ممكن أن وقتها صراحة كنت في نفسية يرسلها فما كنت أدقق على هالأمور، ويعني أشوف أنه لسه ستيل يخاف علي فما أتوقع أنه بيضرني، لكن مع الأدوية أنا ما شفت أي فائدة نهائيا لحد لما أنا من نفسي وقفت ورحت موعد الحالي وغيرت الدكتور. نصحتني في أحد الصديقات من نفس العيادة وقلت أنا صراحة هذه الأدوية نهائيا ما في أي شعور، أنا قدرت نعمة الشعور السيء أكثر من الزين زي الخوف القلق الحزن. أنا ما أحس بشيء، لا خوف لا حزن لا قلق لا سعادة لا فرح لا حماس لا شغف، ما أحس بشيء. الحياة بلا لون، ما أحس، أنا أبغى أحس، بس أبغى أحس إني عايشة، أبغى أغير نوعية الدواء. فرحت مع دكتور ثاني يا رب لك الحمد، مرة أصرف لي دواء جدا كويس، خلاني أحس بالحياة، خلاني مبسوطة، خلى مزاجي يتعدل، ومن وقتها مع هالدكتور أنا قدرت أوقف عرجولي مرة ثانية.
إيش كان التشخيص اللي أعطاك إياه الطبيب الأول؟
هو قال لي أنه في البداية اكتئاب وشوي قلق، يعني مش اللي بزيادة. وفي من بعد الجلسات لما أجي أحكي له وش يصير معي صنف أنه تجيني نوبات هلع، لأني أنا كنت ما أدري وش اللي جيني، اللي يصير هذا معي أنا ما نعرفه وشو، فما عرفت إلا منه أنه هذه نوبات هلع وكيف تتصرفين معها. يعني كانت تجيني كثير، ممكن مرتين إلى ثلاث في الأسبوع. فهذا التشخيص يعني المجمل أنه اكتئاب، لكن كان مصاحب له نوبات هلع وقلق.
إيش اللي غير الآن موضوع الصحة النفسية تجاهك أنت بالنسبة لك وبدأتي تشوفين أنه شيء مهم وأنه ممكن أنت تشوفين هالموضوع؟
لأنه أنا من البداية صراحة كنت أشوف أو أسمع، قل قبل 5 سنين كذا قبل ما يكون في توعية زيادة، أحسهم عالم وناس خاصين إحنا ما نشوفهم بس نسمع عنهم، وأحس أنه بس المجال النفسي أنه اكتئاب اللي هو إيش، أنت حزين بس. ما كنت أدري أنه مجال النفسي يأثر على أشياء كثير ومتعمق أكثر، في عندك وسواس الموت، وسواس النظافة، القلق. أنا ما كنت أشوفه أنه ممكن يكون يتصنف كمرض ويتعالج، وغلط أنه يترك كذا. نوبات الهلع كنت أتوقع أنه عادي شخص يخاف وبس يقرأ قرآن وانتهينا خلاص، فما كنت عارفة هذه المواضيع وتراكمات اللي خليتها هي اللي خلتني أوصل هالمرحلة. فصرت متعمقة بزيادة في هالمجال، صرت أحضر دورات كثير، صرت أقرأ الدكاترة كثير، صرت أطبق، يعني صرت حتى اللي حولي من صديقات أو مجتمع أحاول أعطيهم تجربتي لو أشوف أنه فيه بيوصلون هالمرحلة، أنه ترى كذا وكذا وتقدرين تسوين كذا وأنت بتسوين كذا وكنت تتصرفين مع قلق كذا. يعني لا تحسبين أنت شيء عادي، هو مو عادي، هو نفسه نفس زي ألم الضرس زي أي ألم عضوي تشتكين منه. ولازم النفسية فعليا تراعينه، لأنه أنا اكتشفت أنها أقوى. أنا جربت الحمل والولادة بس أنا شفت المرض النفسي أقوى بمراحل من الألام هذه، يعني شيء مو ألم سنك ولا بضرسك بطنك وتقول باخذ مسكن ويسكت، لا، هذه يبغى له شهور، يبغى له كورسات، ويبغى له وقت لما يرجع لطبيعته وتتوازنين. فكان شيء عندي كبير الموضوع النفسي، صرت متعمقة فيه، صرت أحاول أفيد قد ما أقدر اللي حولي، ما أبغاهم يوصلوا المرحلة اللي أنا وصلت لها.
لما تقارنين 2020 بعدين إحنا الآن في نقدر نقول منتصف 2022، إيش الفروقات اللي تمت من زيارتك الأولى للعيادة وما حصل بعدها والآن؟
الفروقات جدا كبيرة يا ربي لك الحمد. يعني أنا أصلا بيني وبين نفسي ما كنت أتوقع بيكون يوم من الأيام بهذا الوضع المزري، يعني لدرجة اللي حولي انصدموا من أنا يعني أعرف بالقوة، قوة الشخصية ومكافحة، أنا كنت أدنى من هذه المستويات. فكان نهائيا مو بعاجبني وضعي، فكنت لازم أحط بدايات. يعني كانت أول خطوة بديتها لما شفتني وقفت على رجولي مع الأدوية والعلاج المعرفي السلوكي. أول شيء بديت فيه أنه ممكن البعض يستغرب منه، لكن أنا بديت بتغيير اسمي، قلت الاسم القديم هذا صفحة وانطوت بمشاكل بحلوة ومرة. أنا الآن أبدأ صفحة جديدة وأبدأ حياة جديدة بكل شيء جديد. بديت بتخصص جديد دراسة على أن عندي مؤهل سابق. كان عندي فوبيا من القيادة، يعني مستحيل أني أسوق سيارة نهائيا، كنت رافضة ولا أطلع رخصة ولا أي شيء ولا حتى أفكر أني أسجل. في هذه الفترة جاتني قوة، كنت مستغربة من نفسي، طلعت رخصة وقال أنا أسوق يا رب لك الحمد. فتغيرت شخصيتي 180 درجة، حتى درجة أني ممكن كنت أفضل مما كنت عليه. يعني صرت أراعي نفسيتي بكثير، يعني وأدلحه كأنها شخص منفصل عني، ما أحاول أضغط عليها بأي شيء، يعني جدا مراعية. ففي أشياء صارت كثير، ومن ضمنها أنه خذيت قدرت أخذ قرار الانفصال بدون خوف زي المرة الأولى، بدون صدمة، بدون يعني تقبلت الواقع وانطلقت للحياة، اشتغلت، اكتفيت بمنال الجديدة، هذه الصفحة الجديدة من حياتها، وأنا اللي برسمها بيدي زي ما أنا أبي.
أنت تنظرين لنفسك بشكل مختلف، غيرتي اسمك؟
أيوة، أنا كان اسمي مختلف فغيرته، هو أصلاً لي رغبة سابقة من زمان يعني، فلقيت أنه هو الوقت المناسب اللي أبدأ أغير فيه اسمي.
الأمور الآن بالنسبة لك كيف يعني الآن كيف تشوفين مستقبلك بحكم أنه هذه التجربة خلاص انتهت وإن شاء الله أنك تتخلصين منها قريب، إيش الآن نظرتك للمستقبل والحياة معك وأطفالك؟
بالعكس، يعني من الآن واضحة لي يا رب لك الحمد، يعني في أشياء كثير تيسرت جدا، انفتحت بوجهي كثير في أمور، يعني أنت استغرب تقول كأنه باب مسكر وانفتح، يعني في جميع أمور حياتي. فممكن هذا اللي خلاني بعد أصر أنه على قراري أنه هذا القرار صح، سواء مع الأطفال، يعني صحيح أنهم ثلاث أطفال وتكون مسؤوليتهم علي وحدي بدون وجود أب، لكن تسهيل من ربي جدا، الله رزقين بأطفال أذكياء جدا، فطينين، سهلين في التعامل. يعني ممكن هذه دعواتي اللي دائما أقولها حتى في عز قمة انكساري، أنه أنت يا الله أنت معي، الله معي، كل كلمة أي شيء يصير معي الله معي. ففعليا أنا حاسة بالتيسير والسهالات هذه في هالمواضيع، فأنا ماني شايفة موضوع الأطفال أنه عبء، بالعكس أنا مستمتعة جدا، وشايفة أني أعطي أكثر من قبل. يعني قبل فعليا كنت ماني معهم، كنت تعبانة، ماني قادرة يعني أقوم بنفسي عشان أقدر أنتبه لهم. فعلى مجال الأطفال بالعكس جدا كويس، مجال العمل ناجحة جدا، الدراسة ناجحة أيضا، فالأمور كلها متيسرة. فأشوف أنه كانت قفزة نوعية بالنسبة لحياتي، تغير جذري.
الأشياء اللي ساعدتك تحسين أنها إضافة على زيارتك للعيادة، تذكرتي أنه بديت تقرين وتطلعين، إيش الأشياء اللي حسيت أنها ساعدتك؟ يعني الدواء كان برضو مساعد، بس في أشياء سويتيها أنت ساعدتك على أنه تتعاملين مع الموضوع بشكل أفضل.
ما يعني قررت اني ما اقعد فاضيه، كنت بشغلي وبفتره المساء فاضيه من تقريبا 4 الى قل 12 فاضيه، فقلت لازم ما اقعد فاضيه. قبلها كنت مشتركه بنادي، خلص فتره النادي جات دراسه، يعني قبل ما انام فكرت كذا فجاه ابي ادرس، كان صراحه إن السبب انه ما ابغى اقعد فاضيه، وبس صحيت الصباح كملت التسجيل وكملت دراسة، وكان جدا قرار صائب وناجح فعليا، يعني أبعد كل التفكير اللي كان موجود في مخي يعني في بداية الدراسة، كان في شوي تفكير في المواضيع هذه اللي صارت لي. بس لما دخلت شغل الصباح وليل دراسة اختبارات ما في وقت ومع الأطفال، صرت خلاص أنا مو فاضي إلا لهذه الأشياء، فتصفى ذهني. ففعليا أنه أفضل شيء سويته أنه ما أقعد فاضية، أشغل نفسي. ما مثلا لو ما صار الأحد بمجال شغل ثاني بارت تايم أو دراسة، الجيم أو أي هواية أو تطوع، اشتركت في تطوع كثير يعني في 3 جهات، في أشياء يعني فتحت لي أشياء آفاق كثيرة، غيرت أو شيء من شخصيتي وصقلتها وساعدتني وساهمتني في العلاج. بالإضافة أنه أشوف أنه يكون عندك شخص قريب جدا يساعد بهالموضوع. يعني أنا عندي صديقتي، يعني أنا ما أدري من وين طلعت لي صراحة، أشوفها أكبر نعمة بالنسبة لي، وما أدري الله كيف جابها لي فعليا في وقت محنتي. يعني كانت مؤازرتني، أكبر داعم لي، أكبر مساندة لي. أتوقع يعني لو ما كانت موجودة ممكن أنا في هذه القوقعة، ممكن قمت على رجولي لكن استل في هذه القوقعة، لأني أنا الآن أشوفني أني خارجها تماما وطلعت من هذا الموضوع. وبفضل الله ثم فضله يعني وجود شخص مقرب جدا مهم جدا مهم.
إيش ممكن تقولين للرجال المتزوجين اللي يسمعوا الحلقة هذه؟
الزوجة يعني فعليا تعطي مشاعر من قلب، فهي مو منتظرة منك إلا أواصر الثقة تبنى، والكلمة الطيبة تفرق معاها. يعني ممكن ما تهمل هدايا كثر ما كلمتك ولسانك الطيب يكون موجود معاها كل يوم. يعني لو قبل النوم كلمة حلوة أو كلمة طيبة. وثاني شيء أنه حافظوا على علاقاتكم. ما يعني ما ودي أعم، ولكن الأغلبية في عندهم علاقات خارج إطار الزواج لفضاوة أو لتجربة، لكن ما راح تضلك ولا تحبك بصدق، مو عشان شيء ثاني إلا زوجتك اللي هي أم عيالك، اللي هي بتقعد معاك لآخر العمر، اللي هي بتتحملك بمشاكلك، مرضك، بفقرك، بكل شيء. والمرأة كائن رقيق جدا، كلمة طيبة تراضيه، مو شيء صعب أبدا. فعليا هم محتاجين لك كلمة طيبة وثقة تبنى ما تنشرح.
هل بتعين تجربة الزواج؟
حاليا أنا مفكرة أخذ بريك. ما أبغى أكون يعني في عندي تجربة سلبية مثلا متخوفة منها أو لا، أحب أكون عشان ما أظلم حتى الطرف الثاني مستقبلا، أكون داخلة بعقل صافي ونفسية سليمة، وأكون فعلا مستعدة.
يعطيك العافية منال.
الله يعافيك دكتور أسامة، تشرفت صراحة بتاحت الفرصة لي.
شكرا لك، شكرا لوقتك. في شيء حابة تقولينا قبل ما أخلص؟
بس حابة أوجه كلمة أخيرة، أنا أتمنى أني أكون أفدتهم زي ما استفدت من تجارب سابقة كنت أشوف فيها الحياة. كنت أبي أشوف ناس نفس وضعي عشان أنا أحس أنه أنا طبيعي، أنا اللي مر في طبيعي وعادي وبعدي. فإن شاء الله يا رب أي أحد يسمع البودكاست يكون أكون له بصيص لو من الأمل لو شوية
بإذن الله. كل الحلقات اللي تشارك وأنت نتهاري الحلقات هذه، فالله يعطيك العافية وشكرا لك.
الله
يسلمك
يا رب، شكرا لك ويعطيك ألف عافية.
شكرا لك منال. شكرا لكم يا أصدقاء لاستماعكم لهذه الحلقة. لا تنسوا تقييم البودكاست على آيتونز، كذلك مشاركة الحلقات السابقة مع من تحبون عبر منصات التواصل المختلفة. أي شخص حاب يشارك تجربته معنا على البودكاست بإمكانك تواصل معي على العنوان البريدي وهو osama@wajdan.co. كل شيء ذكرناه في هذه الحلقة تجدونه في وصف هذه الحلقة. شكرا لكم، أنا أسامة الجيفان وكنتم مع وجدان.